بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك مع كتاب عمدة الأحكام، والذي بدأناه بالأمس، وبدأنا في ذكر سيرة مختصرة من مؤلف هذا الكتاب، وسنبدأ إن شاء الله اليوم بالتعليق على أحاديث هذا الكتاب، وعلى بركة الله نبدأ. وليتفضل القارئ مقدمة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. مقدمة المؤلف. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى.
هذه الافتتاحية ليست من كلام المؤلف، ليست من كلام المؤلف، ولا يتبادر للذهن مثل هذا، وخاصة لمن قرأ ودرس سيرة هذا الإمام، وإنما هي من كلام النساخ، وإنما هي من كلام النساخ، وكثيرا ما يورد النساخ كلاما مثل هذا في افتتاحيات الكتب التي ينسخونها، وبعض من يطلع مثل هذه الألفاظ يحسبها من كلام المؤلف، ولا يتصور من أحد من أهل العلم ومن أهل الفضل أن ينعت نفسه بألقاب التفخيم والتقدير، فضلاً أن يكون من العلماء. وقد مر من شيخنا الشيخ زيد رحمه الله أنه كتب كتابة، ثم كتب في نهاية الكتابة كتبه زيد بن هادي بن محمد بن هادي المدخلي، فقيل له ألا تكتب الشيخ؟ قال وكيف يمدح الرجل نفسه، والله المستعان. فإذا هذه المقدمة هي من كلام النساخ، وخاصة بالتعريف بالشيخ الحافظ تقي الدين. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به.
وهذا الذي ذكر معنا بدرس الأمس أنه هو السبب في تأليف هذا الكتاب، السبب في تأليف هذا الكتاب. وهؤلاء هم العلماء، وهذا نهج العلماء أنهم يفيدون غيرهم من هذا العلم الذي وفقهم الله عز وجل لتعلمه، فعندما يتعلمون ليرفعوا عن أنفسهم الجهل أولا، ثم بعد ذلك ليعملوا بما علموا، ثم بعد ذلك ليعلموا الناس هذا العلم. ومر معكم في كثير من الدروس أن بعض العلماء من ألف أو من ألف كتابا ردا على سؤال، ردا على سؤال، وهذا هو حال أهل العلم، لأنهم يفيدون إخوانهم الذين يسألونهم والذين يريدون الخير من هذا العلم. نعم.
قال رحمه الله: وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
نعم.
كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، الكتاب أصله الضم والجمع. الكتاب، كلمة الكتاب أصلها الضم والجمع، والمراد به ما جمع أبوابا، ما جمع أبوابا. ولهذا قيل لجماعة الخيل كتيبة، الخيل يقال لها كتيبة الخيل، لماذا؟ لاجتماعها، كتيبة الخيل سميت هكذا لاجتماعها. والكتابة، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، فلهذا سمي كتاب. والطهارة، الطهارة هي النظافة والنزاهة والنقاء كما في لسان العرب. الطهارة، النظافة والنزاهة والنقاء، وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال النجاسة، رفع الحدث وزوال النجاسة. وأما سبب بداية كتب الفقه بالطهارة، سبب بداية كتب الفقه بالطهارة لأنها أهم مسائل الفقه أو فقه الصلاة، لأنها أهم مسائل فقه الصلاة. والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتركها كفر، وتركها كفر مخرج من الملة. ومن أهم شروط الصلاة الطهارة، ومن أهم شروط الصلاة الطهارة، والشرط يتقدم على المشروط، والشرط يتقدم على المشروط، فلا بد من تحقق الشروط قبل الشروع في فعل المشروط، فلا بد قبل أن تفعل بالصلاة، قبل أن تقوم بالصلاة وتصلي، لا بد أن تحقق الشرط وهو الطهارة. والعلماء رحمهم الله الذين ألفوا في الفقه كانوا يبدأون الكتب بالحديث عن الطهارة. والطهارة تنقسم إلى قسمين، والطهارة تنقسم إلى قسمين. الأول طهارة القلب، طهارة القلب، والثاني طهارة البدن. فأما طهارة القلب فهي طهارة معنوية، طهارة معنوية، ومعناها أن يطهر الإنسان قلبه من الشرك كله، أن يطهر القلب من الشرك كله صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه، يطهره كذلك من إرادة البدعة، وسواء كانت قولية أو فعلية. وكذلك عليك أن تطهر قلبك من الغل ومن الحقد على المؤمنين ومن الحسد، وكذلك من كراهة ما يؤذي أو ما يسر، من كراهة ما يسر المؤمن. فلا تكره إذا رأيت المؤمن أصابه الخير والفلاح، لا تكره له، بل عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وغير ذلك مما يجب التنزه عنه. وأما الطهارة الأخرى وهي طهارة البدن فهي طهارة ظاهرية يقصد بها شيئان. طهارة البدن، انتهينا من طهارة القلب. طهارة البدن يقصد بها شيئان: الأول الطهارة من الأحداث، الطهارة من الحدث، والثاني الطهارة من الأنجاس والأقذار كالأبوال والغائط وغير ذلك. وأما النوع الأول من الطهارة، ما هو النوع الأول؟ طهارة القلب. وأما النوع الأول من الطهارة فيحصل باتباع الكتاب والسنة. طهارة القلب تحصل باتباع الكتاب والسنة. وتتقدم الطهارة بالماء، يذكرون الطهارة بالماء على الطهارة بالتراب، لأن الطهارة بالماء هي الأصل. نعم.
صلى الله عليه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.
وأما حديث عمر بن الخطاب الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ولن نتكلم في سيرة أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، لأننا قد تكلمنا عنها في درس 40 النووية. قال أهل العلم أن هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على القول الصحيح. وذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عن الإمام أحمد أنه قال: 3 أحاديث يدور عليها الإسلام. حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث النعمان ابن بشير: الحلال بين والحرام بين. إذن هذا قول الإمام أحمد أن هذه الأحاديث الثلاثة تدور أو يدور عليها الإسلام. وهذا الكلام من إمام أهل السنة الإمام أحمد متين للغاية، وذلك أن عمل المكلف دائر على امتثال الأمر واجتناب النهي، هذا هو العمل يدور أيها المكلف على ماذا؟ على امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، وكذلك أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم. وامتثال الأمر واجتناب النهي هذا هو الحلال والحرام. وهناك بين الحلال والحرام مشتبهات، وهو القسم الثالث. وهذه الثلاث هي التي وردت في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فقسم لنا حلالا وحراما وأمور مشتبهات. والعمل لمن أراد أن يعمل أو فعل الأمر واجتناب النهي لابد أن يكون بنية حتى يكون صالحا. فرجع تصحيح ذلك العمل وهو الإتيان بما فرض الله أو الانتهاء عما حرم الله إلى وجود النية التي تجعل هذا العمل صالحا مقبولا. لابد أن يتوفر معه ماذا؟ مع العمل نية. إن لم يكن بنية مقرونا بنية فلا يقبل منه. وذكر عند البيهقي في السنن الكبرى عن الإمام الشافعي أنه قال: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. وروى الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أن الشافعي رحمه الله قال: يدخل هذا الحديث أي إنما الأعمال بالنيات في 70 بابا من الفقه. حديث عظيم. يدخل هذا الحديث في 70 بابا في الفقه. وليس المراد من قول الإمام الشافعي الحصر في 70 بابا فقط، وإنما هو من باب المبالغة. وقال أبو داود رحمه الله: الفقه يدور على 5 أحاديث: الأعمال بالنيات، والحلال بين، والحرام بين، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ولا ضرر ولا ضرار. رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام أبي داود. وكان السلف ومن تبعهم رحمهم الله يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث. إذا صنفوا كتابا يحبون أن يستفتحوه بهذا الحديث تنبيها للمطالع ولمن اطلع على هذا الكتاب على حسن النية واهتمامه بذلك واعتنائه به. وقال أبو سليمان الخطابي: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها، كما في كتاب الأذكار للنووي. خلاصة أو الكلام في هذا الحديث، فبدأ بالحديث إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، وإنما تفيد الحصر، إنما تفيد الحصر، أي أن الأعمال لا يعتد بها بدون النية. الأعمال لا تقبل منك بدون نية، وهو تخصيص شيء بشيء، تخصيص شيء بشيء. إنما الأعمال بماذا؟ أي قبولها وصحتها كما ستأتي معنا إن شاء الله. ولا يتصور العمل إلا بنية، لا يتصور العمل إلا بنية. فلو رأيت رجلا قادما للمسجد قبل صلاة العشاء، لو سألته إلى أين، ماذا سيقول لك؟ ذاهب ماذا؟ أصلي. هذه هي النية، لا يتلفظ بها لكنها هذه هي النية. خروجه من البيت إلى المسجد نية، أو عندما يبدأ بالوضوء هذه نية. لماذا يتوضأ؟ للصلاة. وأما وجود صور العمل بدون نية فلا يسمى عمل، لا يسمى عمل بدون نية، كعمل النائم والمجنون، كعمل النائم والمجنون، هذا ليس بعمل لأن ليس له نية. قال ابن دقيق العيد رحمه الله كلاما جميلا وفائدة، قال: إذا ثبت أنها للحصر، إنما إذا ثبت أنها للحصر فتارة تقتضي الحصر المطلق، فتارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، خصص له حصرا مخصوصا. وكيف نفهم ذلك؟ قال رحمه الله: يفهم ذلك بالقرائن والسياق، يفهم ذلك بالقرائن والسياق، كقوله تعالى، مثال كقوله تعالى: إنما أنت منذر. احنا اتفقنا على إنما ماذا؟ للحصر. ذكر ابن دقيق رحمه الله هذا المثال، قال: كقوله تعالى: إنما أنت منذر. وظاهر ذلك الحصر للرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في النذارة. وهل النبي صلى الله عليه وسلم ينحصر فقط في النذارة؟ لا، والرسول لا ينحصر في هذا فقط، بل له أوصاف جميلة كثيرة، كالبشارة أيضا، كذلك كالبشارة وغيرها. فهنا كما ذكر قبل قليل يفهم بماذا؟ بالقرائن والسياق. والأعمال، إنما الأعمال، الأعمال جمع عمل، الأعمال جمع عمل، وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك مقصود، أو ترك مقصود، ولازم أن تنتبه إلى هذه الكلمة، أو ترك مقصود، مثل الوضوء وقراءة القرآن، ترك مقصود مثل ترك السرقة أو السرقة قاصدا، أنت قاصد أنك لا تسرق لأنها ماذا؟ لأنها حرام، لكن ليس أنك تركتها خوفا من الأمن، هذه ليست نية تثاب عليها. والنيات جمع ماذا؟ جمع نية، والنيات جمع نية، وهي القصد والإرادة، وهي القصد والإرادة. وقيل في الاصطلاح العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، والامتناع عن فعل ما حرم الله، والامتناع عن فعل ما حرم الله. إذن في الشرع هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، والامتناع عن فعل ما حرم الله. ومحلها أين؟ القلب. ومحل النية القلب، لأنها من أعمال القلوب. محلها القلب لأنها من أعمال القلوب، ولا يجب التلفظ بها لأي عمل، لأي عمل. والتلفظ بها بدعة، والتلفظ بها ماذا؟ بدعة. ولم يأتي في الشرع التلفظ بها إلا في الحج، إلا في الحج خاصة، لأن التلبية ذكر الحج الخاص به. وعلى هذا من تلفظ بالنية فهو مبتدع. فأنت عندما تحرم بالحج ماذا تقول؟ لبيك اللهم حجا أو عمرة. فأنت الآن لفظتها أو تكلمت بها، لكن هذا لا يدخل فيه، لأن هذا من ذكر هذا العمل. وأرشدنا إليه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وللنية مرتبتان، وللنية مرتبتان. نية العمل هذه الأولى، نية العمل، ونية المعمول له. نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل، نية العمل فمرتبتان أيضا، نية العمل مرتبتان أيضا. تمييز العبادات عن العادات هذه الأولى، تميز النية، تميز بين العبادة وبين ماذا؟ وبين العادة. وتمييز العبادات بعضها عن بعض، لابد أن تميز العبادات. أنت الآن إذا فاتتك مثلا الصلاة، نمت، فأردت أن تقضي مثلا صلاة الظهر وصلاة العصر، فأنت عندما تقيم الصلاة وتكبر لابد أن تميز عن أي صلاة الذي بدأت به الآن العمل، أي صلاة. فهذا هو التمييز بين العبادات بعضها عن بعض. وأما الثانية نية المعمول له، فهي أن يقصد العامل بعمله وجه الله تعالى والدار الآخرة. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل إنسان ما قصد، لكل إنسان ما قصد. فلا بد للشخص أن يحدد النية، أن يحدد النية كما ذكرنا قبل قليل المثال. وإن قلت، أو وإن قال قائل، أو وإن سأل سائل، ما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، بعد أن قدم لفظ يقتضي التعميم، إنما الأعمال بالنيات، لفظ عام. فما هو فائدة التخصيص وإنما لكل امرئ ما نوى؟ وهذه فائدة وفيها معنى جليل، انتبه له. أن اللفظ الأول إنما الأعمال بماذا؟ بالنيات. أن اللفظ الأول إنما يقتضي اشتراط النية لكل عمل، إنما الأعمال بالنيات. وذلك يقتضي منع الاستنابة في النية، أي لا أحد ينوب عنك في ماذا؟ في النية. لأنه قال ولكل وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لا يجوز النيابة في ماذا؟ في النيات، إذ لو نوى أحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية، وذلك ممتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ، لكل شخص ماذا؟ ما نوى. فقال أهل العلم وأفاد النص على منع الإنابة والاستنابة في النية، فاعرف هذا. وقد استثني، قال بعض أهل العلم وقد استثني من هذا نية الولي عن الصبي في الحج، قال بعض أهل العلم أنه استثني من هذا نية الصبي أو الولي عن الصبي في الحج، وحج الإنسان عن غيره، وحج الإنسان عن غيره، عن الميت أو عن من لا العاجز أو كذا، وحج شخص عنه فإنه ينوي عنه. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا للأعمال التي صورتها واحدة ويختلف الصلاح والفساد باختلاف النية، عمل واحد لكن يختلف في الأجر بسبب ماذا؟ بسبب النية. وجميع، فكأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا هذا المثال وينطبق عليه سائر الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، حكما وشرعا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. والهجرة يا أحبة معناها الترك، الهجرة معناها الترك. قال ابن العربي، قال ابن العربي الهجرة عند الإطلاق، الهجرة عند الإطلاق هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. قال الهجرة عند الإطلاق هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وزاد ابن الملقن على هذا التعريف، زاد قال خوف الفتنة وطلب إقامة الدين، فتكون الهجرة عند ابن الملقن هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، خوف الفتنة وطلب إقامة الدين، هذا هو تعريف الهجرة. والهجرة إلى الله، والهجرة إلى الله بالإخلاص والتقرب إليه بالطاعات واجتناب النواهي، هذه هي الهجرة إلى الله، الهجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص وبالتقرب إليه بالطاعات والابتعاد وبالابتعاد عما نهى عنه. والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه والرغبة، والرغبة إليه. واسم الهجرة، اسم الهجرة يقع على أمور، على أمور كثيرة، لكن نذكر منها بعض الأنواع. الهجرة الأولى وهي الهجرة إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة فهاجروا إلى الحبشة، وهذه الهجرة الأولى، إذا ذكرت الهجرة تطلق على أنواع. الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة. الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم. الهجرة الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة. الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه، وهناك أنواع من الهجرة من الهجر، لكن ذكرنا هذه الأنواع. قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرت أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا، من جمع بين الهجرة وبين الزواج معا، يقول فلا تكون قبيحة، فهذه الهجرة لا تكون قبيحة ولا غير صحيحة، بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة. فهناك هجرة خالصة وهناك هجرة قد تكون لله وكذلك ليتزوج امرأة. فهذه قال عنها الحافظ رحمه الله: من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة، بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة. فإن قيل، سأل سائل: كيف ذكرت المرأة، كيف ذكرت المرأة مع الدنيا مع أنها داخل فيها؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلو قال قائل: كيف ذكرت المرأة مع الدنيا مع أنها داخل فيها، تكون من الدنيا؟ فالجواب أن الحديث له سبب، أن الحديث له سبب. وقد صنف ابن الجوزي وغيره أسباب الحديث، كما صنف الواحدي وغيره أسباب النزول للقرآن. فكما هناك أسباب لنزول القرآن، كذلك في أسباب لماذا؟ للحديث. وسبب سياق هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، كما قال بعض أهل العلم، هو ما رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل العلم: فذكر المرأة هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بسبب قصة هذا الرجل، وقد يكون بسبب آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر أن مدار الأعمال على النيات، أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصاً لوجه الله تعالى فالعمل مقبول أم مردود؟ فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. إذن يا أحبة، من فوائد هذا الحديث أن النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها حتى لا يفسد العبادة. فبعض الناس عندما يأتي أن يصلي فيقول: نويت أن أصلي لله 4 ركعات حاضرا جماعة مع في المسجد، هذه من البدع. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. والتحذير من الفوائد، التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة، وبيان حقارة ذلك. احذر أن تأخذ الدنيا بعمل الآخرة، احذر أن تريد الرئاسة بطلبك للعلم، احذر أن تريد الشهرة وبقراءتك للقرآن وحفظك وتحسين الصوت به حتى يشار إليك ويقال هذا قارئ. فلا تأخذ بأعمال الآخرة وتقصد بها الدنيا. كذلك من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغته، وأن الإنسان من فوائد الحديث أن الإنسان إذا كانت نيته أن يعمل لو قدر عليه، في نيتك أنك تعمل العمل ولكن حدث لك شيء كتب لك الأجر، مرضت أو سافرت، فإن الله عز وجل من كرمه ونعمته علينا أن يكتب لك الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له أو كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. وقال صلى الله عليه وسلم لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم المرض. إذن يبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغه بعمله إن كانت هذه النية نية صادقة. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.